هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ حسين السندي. موضوعها أفضلية الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم على سائر الأنبياء عليهم السلام، والإسلام على سائر الرسالات.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله في كتابه وجليل خطابه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آمنا بالله، صدق الله ربنا العلي العظيم. أيها الأحبة، لا يخفى عليكم أن الإسلام هو الدين السماوي الخاتم، خاتم الأديان السماوية هو الإسلام. نبي الإسلام أيضا هو النبي الخاتم، إذ لا يتصور أن الإسلام هو دين خاتم، خاتمة الأديان السماوية، ولا يكون النبي صلى الله عليه وآله خاتم النبيين. هذا غير متصور. كيف؟ لأن لو كان نبينا صلى الله عليه وآله ليس بخاتم النبيين، يعني سيأتي نبي من بعده، والنبي الذي يأتي من بعده يكون رسولا، وبالتالي أيضا ستكون له رسالة شريعة، فستكون شريعة ذلك النبي الذي يأتي بعد نبينا صلى الله عليه وآله على حسب الفرض ستكون هي الشريعة الخاتمة. ولهذا لا نتصور بأن هناك نبيا سيأتي بعد نبينا صلى الله عليه وآله، فنبينا هو النبي الخاتم، نفسي له الفداء. ولكن دعونا نثير هذا السؤال: هل نستطيع أن نتوصل إلى أن النبي صلى الله عليه وآله هو أفضل الأنبياء، هو أكمل الأنبياء؟ لا بأخذ الأفضلية والأكملية من الروايات، وإنما بلحاظ خاتمية الإسلام، بلحاظ أن الإسلام هو خاتم الأديان السماوية وهو أكملها وأفضلها. نعم، هل بهذا اللحاظ وبهذه الخصوصية التي يتوشح بها الإسلام، هل نستطيع أن نعطي نبي الإسلام نفس الخصوصية فنقول أنه هو أفضل الأنبياء وأكمل الأنبياء؟ الجواب نعم، نستطيع ذلك. كيف؟ لأن الدين الأكمل لا يمكن أن يبعث به نبي غير أكمل. الدين الأفضل لا بد أن يكون صاحبه نبيا أفضل، أليس كذلك؟ هو غير متصور في الذهن أن الله سبحانه وتعالى يأتي بأفضل الأديان وبأفضل الشرائع وهو الإسلام، ويعطيه ويجعل النبي المبعوث بهذا الدين الأفضل نبي عادي، أفرض أقل فضلا من أولي العزم، أو واحد من أولي العزم من الرسل ولكن ليس بأفضلهم. هذا غير معقول، لا نتعقله أصلا، لأنه من العدالة أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وظيفة من أرقى الوظائف إذا أردنا أن نتوخى في توظيف الشخص لها، نتوخى العدالة، لابد أن يوضع في هاي الوظيفة أفضل شخص، يعني الذي يناسب تلك الوظيفة. وعليه فنبينا هو أفضل الأنبياء وأكملهم وأشرفهم، نفسي له الفداء. عود على بدء أن الإسلام هو الدين الخاتم، هذه معلومة ينقلها لنا القرآن عندما يتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله في الآية التي وشحت بها الحديث، حيث يقول: ما كان محمد صلى الله عليه وآله أبا أحد من رجالكم. في قصة زيد بن حارثة والحديث الذي صار بأن زيد بن حارثة هو ابن للنبي تبناه رسول الله صلى الله عليه وآله، وزيد بن حارثة أحد الرجال، والقصة معلومة في مسألة زواج زيد بن حارثة من زينب بنت جحش وماذا جرى بينهما، إذ كان زيد بن حارثة يأتي إلى رسول الله بعد أن عاش فترة مع زينب ولم يتوافق معها، فحصل بينهما خلاف، عدم انسجام نفسي بين زيد وزينب، فجاء زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يطلب طلاق زينب. رسول الله صلى الله عليه وآله أخبره الوحي بأن أزواجك في الجنة فلانة وفلانة وفلانة وفلانة، وعدد سيدات نساء العالمين عدا فاطمة من أزواجك يا رسول الله في الجنة: مريم بنت عمران، آسية بنت مزاحم، أيضا خديجة بنت خويلد، وبدأ يعدد، ثم قال: من أزواجك في الدنيا زينب بنت جحش اللي تحت زيد بن حارثة. رسول الله يعلم بأن زينب ستؤول إليه في لاحق الزمن، ولكن مع ذلك كان إذا جاءه زيد يقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله، لا تتسرع في طلاقها. ولكن زيد بن حارثة ضاق ذرعا، لم يستطع يتحمل الوضع المنزلي بينه وبين زينب بنت جحش، ولهذا ألح على رسول الله بالطلاق، وحصلت مسألة الطلاق التي يتحدث عنها القرآن: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. زيد بن حارثة كان مملوكا عبدا، اشتراه رسول الله صلى الله عليه وآله ثم اعتقه، وشاع بين الناس بأن النبي تبنى زيد بن حارثة وأصبح ابنا لرسول الله. الآية في مقام الرد على هذه الشائعات: ما كان محمد صلى الله عليه وآله أبا أحد من رجالكم. ولكن قد تسأل: الحسن والحسين عليهما السلام أليس رسول الله أبا لهما؟ الجواب: نعم، رسول الله هو أب للحسن والحسين، والدليل على ذلك آية المباهلة: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. رسول الله صلى الله عليه وآله يتحدث بلسان الوحي ويخاطب نصارى نجران الذين جاءوا للمباهلة: قل تعالوا ندعو أبناءنا. رسول الله يقول أبناءنا، وعندما ترجع للتفسير كل المفسرين يقولون أنه كان يقصد حسنا وحسين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله أبا للحسن والحسين، ماذا نفعل في هذه الآية التي تقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم؟ يعني كيف نوفق بين هاتين الآيتين؟ آية تقول: قل تعالوا ندعو أبناءنا، والمقصود بأبنائنا الحسن والحسين، وهذه الآية تقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. كيف نجمع بين هاتين الآيتين؟ كيف نوفق بينهما؟ الجواب: التوفيق بينهما أن الحسن والحسين عندما نزلت هذه الآية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ليسا رجلين، الحسن والحسين أبناء، لم يصلوا إلى مرحلة الرجولة. نعم، والقرآن كتاب الفصاحة والبلاغة. ولهذا الآية التي تقول قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. أقول إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو خاتم النبيين، لأن الآية تقول ولكن رسول الله وخاتم النبيين، إذا كان هو خاتم النبيين سيكون خاتم المرسلين أو لا؟ فكر شوية. إذا القرآن قال بأن النبي صلى الله عليه وآله نبينا هو خاتم النبيين، هل نستطيع أن نجر هذه الآية ونلبس النبي ثوب أنه خاتم المرسلين؟ الجواب نعم. وكيف ذلك؟ لأن كل رسول لا بد أن يكون نبيا، يعني ما يمكن أن يأتي رسول وليس نبي، لأن الرسالة هي مركز أعلى من النبوة، يعني لا بد الإنسان أولا يكون نبي ثم يكون رسول. صحيح، يعني لا يكون مثل هذه الشهادات الموجودة الآن، يعني عندما يأخذ أفرض شهادة الليسانس لابد أن قد أخذ شهادة البكالوريا الثانوية العامة، فعندما يتجاوز الشهادة يصل إلى شهادة معينة، يعني نجزم بأنه لديه الشهادة الأدنى. عندما نعرف أن مركزه الإلهي مركز الرسالة نجزم بأنه لديه صفة النبوة. عندما نقول لا نبي بعد رسول الله، لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وآله، إذن أيضا لا رسول بعده. مسألة واضحة. القرآن يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. محمد صلى الله عليه وآله هو رسول الله بعد، وهو خاتم النبيين. وإذا كان هو رسول بيده الشريعة وهي الإسلام، وهو خاتم النبيين وعليه يكون خاتم المرسلين، إذن دينه خاتم الأديان، شريعته خاتمة الشرائع السماوية. إلى هنا المسألة واضحة. الآن نأتي ونتساءل كيف نستطيع أن نجزم بأن الإسلام هو خاتم الأديان وخاتم الشرائع السماوية؟ كيف نجزم بذلك مع أن الإسلام ينبغي خاتم الأديان؟ شنو معنى خاتمة الشرائع السماوية؟ ما معنى؟ معناه أن يبقى هذا الدين إلى نهاية البشرية، أن يبقى الإسلام يخاطب ويتعبد به كل فرد من أفراد البشرية إذا أرادوا، إلى أن تنتهي هذه الحياة الدنيا. يعني أن يكون الإسلام عنده صلاحية أن يبقى إلى نهاية البشرية، ولا دين بعد الإسلام. في معركة تبوك عندما خلف النبي صلى الله عليه وآله عليا على المدينة في تلك المعركة، تعلمون جيدا بأن عليا عليه السلام شارك النبي صلى الله عليه وآله في كل غزواته وفي كل معاركه، فقط غزوة تبوك النبي أمر عليا أن يتخلف في المدينة ليكون عينا للنبي على أهل المدينة. بقي علي في المدينة، رسول الله طلع مع الجيش، وصل إلى، أراد أن يخرج من المدينة، وإذا بالمنافقين قد أشاعوا بين الناس هذه الشائعة: إنما خلف النبي عليا في المدينة لأنه زهد فيه، لأنه رغب فيه لا يريده، لا يريده أن يخرج معه، ولهذا تركه في المدينة. ومن بقي في المدينة؟ نساء وصبيان غير. إذن النبي ترك عليا في المدينة لأن النبي زاهد في علي لا يريد أن يخرج علي معه. هذه الشائعة حاول المنافقون أن يروجوا لها. علي عليه السلام يعلم الغاية والهدف الذي من أجله خلفه النبي في المدينة، ولكن الناس لا يعلمون. الناس تنطلي عليهم الشائعات، أليس كذلك؟ الناس تنطلي عليهم الافتراءات. فأسرع علي ولحق برسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يطلع من المدينة، وقال: يا رسول الله، والناس كلهم مع النبي، الجيش مع النبي. فأراد علي أن يتكلم رسول الله صلى الله عليه وآله ببعض الكلمات يسمعها الناس جميعا الذين كانوا معه، وتسمعها الأجيال اللاحقة الأجيال القادمة. فقال علي عليه السلام: يا رسول الله، أنت خلفتني في المدينة لأكون عينا لك على نساء الصبيان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، أما ترضى؟ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟ فعلي يعرف الغاية، وهو جازم ومتيقن بالهدف وبماذا أراد النبي، ولكن عليا أراد أن يسمع الأمة، أراد أن يسمع الأجيال التي ستأتي، يسمعها هذه الكلمات النبوية: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ موسى عندما ذهب إلى ميقات ربه التفت إلى أخيه هارون، قال: اخلفني في قومي، اخلفني، خليك على قومي وعلى أهلي، خليك خليفة، أنت خليفتي، وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ثم يقول النبي: إلا أنه لا نبي بعدي. يعني الفرق يا علي بينك وبين هارون أن هارون هو نبي وأنت لست بنبي. يعني النبي موسى عندما ذهب إلى ميقات ربه خلف أخاه هارون على المنطقة التي كان فيها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى معركة تبوك خلف عليا. الفارق بين هارون وبين علي أن هارون كان نبيا وعلي هو وصي رسول الله صلى الله عليه وآله. وسمعنا من رسول الله أيضا أنه قال: لا نبي بعدي، يعني أنه خاتم النبيين. إذن خاتم النبيين من القرآن دلت عليه هذه الآية، ومن الحديث دل عليه حديث المنزلة: إلا أنه لا نبي بعدي. الآن نأتي ونقول: فرسول الله هو خاتم الأنبياء، خاتم المرسلين، دينه شريعته كذلك. نتساءل نقول: كيف يصح أن يكون الإسلام خاتم الأديان؟ ومتى تتحقق خاتميته؟ يعني هذه دعوة بأن الإسلام هو خاتم الأديان، وكيف يكون خاتم الأديان؟ احتمال التحريف يحصل كما حصل التحريف في دين موسى وفي دين عيسى، ثم إذا حرف الإسلام، ثم إذا شوه الإسلام، بماذا يتعبد الناس اللاحقون، الأجيال التي ستأتي في المستقبل، بماذا تتعبد؟ بأي دين تدين؟ الجواب: إنما تتحقق خاتمية الإسلام إذا اتصف الإسلام بأربع صفات. إذا لم يتصف الإسلام بهذه الصفات الأربع لا يمكن أن نذعن بخاتمية الإسلام، أو إذا تخلف عن الاتصاف بإحدى هذه الصفات. افرضوا لو اتصف بثلاث صفات ولم يتصف بالرابعة أيضا ما نستطيع، يعني ما عدنا اطمئنان بأن الإسلام سيكون خاتم الأديان، سيتضح هذا جليا الآن. الصفة الأولى التي يجب أن يتصف بها الإسلام حتى يكون خاتم الأديان صفة الأكملية، أكملية الإسلام. لابد أن يكون الإسلام هو أكمل، وكيف ذلك؟ إذا افترضنا أن الإسلام ليس أكمل، ليس أكمل يعني فيه نقص، في بعض جنباته هناك نقائص، إذا افترضنا ذلك فلا بد أن يأتي دين آخر حتى يسد هذه النقائص، أليس كذلك؟ وإلا هذه النقائص ستكون أو ستجعل الحجة للناس على الله، يعني كل نقائص أي دين فيه نقائص وفيه نقص، هذا النقص يسبب ثغرات من خلالها يستطيع هذا العبد أن يجعل أو أن يتصرف تصرف غير صحيح ويحتج بهذه النقائص، فتكون الحجة للعباد على رب العباد، بينما الحجة البالغة لمن؟ لله أو لعباد الله؟ الحجة البالغة لله على خلقه، أليس كذلك؟ إذن لابد أن يتصف الإسلام بصفة الأكملية، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية لابد أن يتصف بصفة الجامعية. جامعية ما معنى؟ جامعية يعني أن يتناول كل قضايا الحياة، كل قضايا الإنسان. لا نتصور أن هناك قضية مهما صغرت في الكون في مجال الإنسان على وجه الخصوص، حديثنا عن الإنسان والتشريع السماوي للإنسان، لا نتصور أن هناك قضية تخص الإنسان ولو في مساحة محدودة لا يتناولها الإسلام. لا بد أن يشتمل الإسلام على كل الأحكام وكل القضايا التي تلبي كل احتياجات الإنسان في كل مجالاته، حتى عرش الخدش كما في بعض الروايات. إذن الجامعية نقصد بها أن الإسلام دين صالح يستوعب كل قضايا الإنسان. ولهذا لا تسمعوا إلى كلمات من يقول بأن الإسلام فيه نقص وأن الإسلام بعض قضايا الإنسان لا يستطيع أن يحلها وأن يتناولها. المسألة لابد أن يكون الإسلام جامعا لكل قضايا وشؤون الإنسان، كل شؤون البشرية. وإلا إذا افترضنا بأن هناك أفرض قضايا للإنسان تتعلق ببعض جوانب حياته، تتعلق في فترة من فترات حياته في المستقبل، أفرضوا تستحدث بعض الأشياء الإسلام لا يستطيع أن يستوعبها، ليست فيه أحكام تتناولها. إذا فرضنا ذلك إذن هذا النقص الموجود في بعض القضايا، عدم الجامعية للدين في بعض مجالات الحياة، لابد أن يتدارك الله تعالى هذا الثغرات الموجودة، يتداركها بتشريع جديد بدين جديد، أليس كذلك؟ وإلا هذه القضايا، افرضوا 10 قضايا من قضايا الإنسان الإسلام ليست فيه أحكام تخص هذه القضايا، وماذا نفعل؟ ماذا يفعل هذا الإنسان؟ لو مثلنا على سبيل المثال، لو مثلنا افرضوا في قضايا هذا التلقيح الصناعي وتلقيح الكذا، القضايا بعض القضايا المستحدثة، لو مثلنا ببعض هذه الأمثلة وقلنا بأن الإسلام ليست فيه أحكام تتناول هذا، لو فرضنا، وهذا فرض مجرد فرض، لو فرضنا ذلك فإذا سوف يأتي هذا الإنسان ويقول إذن هذا الدين فيه نقص، فيه ثغرات، لابد نحتاج إلى ماذا؟ إلى دين يسد هذه الثغرات. كما كانت اليهودية التوراة عندما نزلت على نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه السلام كانت شريعة محدودة بجماعة معينة وفي منطقة معينة، أليس كذلك؟ ثم الناس كثروا والمناطق توسعت، فالشريعة السماوية احتاجت أن ماذا؟ أن تدارك النقائص الموجودة في شريعة موسى، فجاءت شريعة نبي الله عيسى. شريعة النبي الله عيسى أيضا بها نقائص، ولهذا جاء الإسلام لكي يتدارك النقائص والمحدودية الموجودة في شريعة النبي عيسى. فإذا كانت هناك ثغرات، إذا لم تتحقق الجامعية في دين الإسلام، المفروض أن يأتي دين آخر يتدارك هذا النقص، صحيح؟ وعليه إذن الإسلام سوف لا يكون هو خاتم الأديان. فإذن خاتميته تفرض أن يتصف هذا الإسلام بالجامعية، بأنه جامع لكل قضايا وشؤون البشرية. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة أن يكون الإسلام متصفا بصفة العالمية. العالمية أقصد بها أن يصلح أن يخاطب كل أفراد البشرية، يعني الإسلام ليس مقصورا على جماعة دون جماعة، على أمة دون أمة، على قومية دون قومية، وإنما لكل البشرية. عالمية يعني يتصف بأنه دين عالمي. عالمي يعني يخاطب كل أبناء العالم، كل أبناء البشر، منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وآله إلى أن تنتهي البشرية، إلى آخر فرد من أفراد البشرية، وتنتهي بعد ذلك الدنيا. الإسلام لابد أن يكون عنده صلاحية، خطابه أيضا خطاب صالح أن يتوجه إلى كل فرد من أفراد البشرية. يمكن أن يقول بعضكم بأن بعض الأشخاص وبعض القبائل التي كانت تعيش في غابات أفريقيا على سبيل المثال هو لم يصل إليها الإسلام. الجواب، حديثنا تارة نقول أن الإسلام وصل أو ما وصل، هذا حديث، وتارة نقول بأن الإسلام نعم هو صالح لتلك الجماعة أو غير صالح، يخاطبها أو لا يخاطبها. حديثنا عن الأمر الثاني وعن الأمر الأول. حديثنا أن الإسلام دين عالمي، يعني يخاطب كل أفراد البشرية. نعم القائمون على الإسلام عندهم قصور أو عندهم تقصير، يعني أفرضوا قدراتهم وإمكانياتهم محدودة، لم يستطيعوا أن يصلوا إلى غابات ومجاهيل أفريقيا مثلا، هذا ليس عيبا في الإسلام، هذا ليس تقصير وخدشة في الإسلام، وإنما القائمون على الإسلام المبلغون للإسلام ما عندهم إمكانيات يوصلون. بس لو كانت لديهم إمكانيات أن يصلوا إلى تلك الأماكن البعيدة، الإسلام يصلح لأولئك أو لا يصلح؟ الجواب يصلح. إذن انتهت المشكلة. لا مشكلة، المشكلة هو أن الإسلام هل خطابه يشمل ويتناول جميع أبناء البشرية أو لا؟ الجواب نعم. عدم وصوله إلى منطقة من المناطق هذا شيء، وأنه صالح لكي يغطي الكرة الأرضية، يغطي البشر جميعا، هذا شيء آخر. فإذن الإسلام هو دين عالمي يتصف بصفة العالمية، وإلا إذا فرضنا أن الإسلام لم يبعث رسول الإسلام صلى الله عليه وآله، والخطاب الإسلامي لم يوجه إلى افرضوا قارة من القارات، يعني أن النبي لم يؤمر من قبل الله بأن يوجه خطابه إلى تلك القارة، أولئك الذين يعيشون في تلك القارة أو في تلك المنطقة أليسوا عبادا لله؟ الجواب نعم، عباد لله. إذا كانوا عبادا لله فإذا لابد أن ينزل عليهم تشريع الله. لماذا خلقهم؟ خلقهم حتى يتكاملوا وحتى نعم يدخلوا الجنة. كيف يدخلون الجنة؟ لابد عبر منهاج، صحيح، عبر مخطط، وهذا المخطط لا يمكن أن يكون مخطط أرضي يضعه الإنسان، مخطط يأتي به رب العالمين. فإذا لابد أن يأتي منهاج عمل، طريقة يتعبد بها أولئك الساكنون في تلك المنطقة البعيدة النائية، وحتى تنتشلهم ويتعبدون على وفق ذلك المنهج ويتكاملون ويدخلون الجنة. وبالتالي نحتاج إلى دين آخر، دين فيه ما في الإسلام وزيادة حتى يستوعب تلك المنطقة. والحال أنه ما نتصور أنه سيأتي دين آخر، هذا الدين الخاتم. إذن بما أنه دين خاتم لابد أن يكون دينا عالميا، أنتم معي أو لا؟ لابد أن يكون دين عالمي يتناول ويوجه خطابه لكل أفراد البشرية. كل واحد من بني الإنسان يجد في الإسلام خطابا موجها إليه. هذه الصفة الثالثة. الصفة الرابعة، أن يتصف الإسلام بالمحفوظية. وماذا نقصد بالمحفوظية؟ لو فرضنا أن الإسلام اتصف بالأكملية وهو كذلك، واتصف بنعم الجامعية وهو كذلك، واتصف بالعالمية وهو كذلك، ولكن بعد النبي صلى الله عليه وآله افرضوا بمئة سنة بمئتين سنة حصل تحريف للإسلام وشوه الإسلام وحصل ما حصل في الإسلام كما حصل لشريعة النبي موسى وشريعة النبي عيسى. إذن بعد 500 سنة الناس الذين يأتون بعد 500 سنة يتعبدون بأي دين؟ دين الإسلام الذي جاء به رسول الله أو الدين الإسلامي المشوه؟ الدين الإسلامي الذي هو حجة على الناس الذي جاء به رسول الله أو الدين المشوه المزور؟ طبيعي الذي هو حجة الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، الدين الذي يصلح أن يبقى إلى نهاية البشرية، أي دين؟ طبيعي الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله. إذن لا تنفعنا صفة الأكملية ولا تنفعنا صفة الجامعية ولا تنفعنا صفة العالمية إلا إذا أثبتنا للإسلام صفة المحفوظية. المحفوظية ماذا نقصد بها؟ نقصد بها أن الإسلام يكون محفوظا كما جاء به رسول الله، يحفظ ولا يغير ولا يشوه ولا نعم يقطع منه ويبتر، يحفظ كما جاء به رسول الله إلى أن تنتهي البشرية، محفوظ. وكيف ذلك؟ هذا وصف يحتاج إلى نعم آلية للحفظ. يعني كيف نحكم أن الإسلام دين محفوظ؟ وكيف تتحقق محفوظية الإسلام؟ الجواب، تتحقق محفوظية الإسلام بشيئين. لا بد أن يوجد حتى نتأكد بأن الإسلام محفوظ. الشيء الأول أن تكون قيادته معصومة، أن تكون قيادته معصومة. النبي صلى الله عليه وآله معصوم أو لا؟ معصوم. واتفقت كلمة المسلمين على عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله لا أقل في 3 مراحل. المرحلة الأولى أن النبي معصوم في تلقي الوحي، يعني عندما ينزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله النبي يتلقى الوحي، يتلقى الوحي كل الوحي إذا كان معصوم يعني كل الوحي لا تغيب عنه شاردة ولا واردة، 100% ما جاء به جبرائيل يحفظه رسول الله، لا يمكن حرف واحد يتخلف، لابد أن يكون معصوم في التلقي. التلقي هو مسألة واضحة، هذا المدرس أو الأستاذ بالجامعة عندما يلقي المحاضرة على الطلبة، الطلبة يتلقون، الطلبة يختلفون، بعضهم يتلقى المحاضرة بنسبة 90% يهضمها يفهمها، بعضهم لا 70، بعضهم 50، بعضهم 40، بعضهم يدخل أو يخرج كما دخل. المهم نسب التلقي تختلف من شخص إلى شخص، وبحسب أيضا صعوبة المادة وسهولة المادة. رسول الله لا بد أن يكون معصوما في مسألة التلقي، تلقي الوحي، يعني بحيث أنه يتلقى الوحي ولا تغيب عنه نعم ولا مقدار شعر مما نزل عليه به جبرائيل عليه السلام. هاي يسمون العصمة في التلقي، وهذه والحمد لله متفق عليها عند كل المسلمين. المسألة الثانية مسألة التبليغ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله تلقى الوحي وفهم واستوعب الوحي 100%، ولكن هل لديه القدرة أن يوصل للناس كل ما استوعبه أو لا؟ لابد أن يكون كذلك. هنا يسموه العصمة في التبليغ، العصمة في إيصال الفكرة. وإلا أكو بعض المدرسين وبعض المعلمين، وهذا ملحوظ عند الجميع وأمر وجداني، يمكن دكتور من الدكاترة أو معلم من المعلمين يفهم الفكرة 100%، بس ما عنده فن توصيل المعلومة، يسموه فن توصيل الفكرة، يريد أن يوصلها يتلعثم يتعثر، الفكرة واضحة عنده تماما، بس المسألة مسألة تحتاج إلى فن، كيف توصل ما في ذهنك إلى ذهن المستمع، إلى ذهن نعم القارئ إذا كانت المسألة مكتوبة. فهنا نحتاج إلى أن يكون النبي معصوما في هذا المجال أيضا، وهو ما اتفقت عليه كلمة المسلمين بأن النبي معصوم في تبليغ الوحي أيضا. هذه العصمة في الأمر الثاني. العصمة في الأمر الثالث العمل بالوحي، تطبيق. أحيانا الإنسان الفكرة واضحة عنده ويستطيع يوصل الفكرة أيضا، بس تعال طبق الفكرة يتلعثم يتأثر. التطبيق شيء وفهم الفكرة شنو شيء آخر. فهل النبي صلى الله عليه وآله معصوم في تطبيق المعلومة الإسلامية، تطبيق المفردات الإسلامية، تطبيق الوحي عندما يأمر الناس بالصلاة ويعرف الناس الصلاة، هل يستطيع أن يطبق ذلك؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم المسلمون متفقون والحمد لله على أن النبي معصوم في هذه الجنبة الثالثة أيضا، في مسألة العمل وتطبيق التبليغ، تطبيق ما بلغه. نعم أتباع مذهب أهل البيت، وأهل البيت أدرى بالذي فيه. أهل البيت يختلفون عن بقية المسلمين في جهة رابعة، يقولون أن النبي معصوم أيضا في بقية قضايا الحياة، أما المسلمون يقولون فقط النبي معصوم في هالجنبات الثلاث، جنب تلقي الوحي وتبليغ الوحي والعمل به، أما عندما يذهب إلى قضايا الحياة العادية يقولون لا، النبي يمكن أن يشتبه، النبي ينظر إلى النخلة إلى بعض النخيل يقترح على جماعة، يا جماعة هذه السنة لا تؤبروا النخل، لا تلقحون النخل. يكون هذا يا رسول الله صحيح؟ قال بل خلوا هذه السنة لا تؤبرون النخل، فيترك الناس النخل فتفسد. يقولون هذه ممكن أن تحصل من النبي لأنه ليس معصوما في هذه الأمور. على كل حال نحن أتباع مذهب أهل البيت نختلف مع بقية المسلمين في هذه الجنبة، نحن نقول النبي معصوم في كل واردة وشاردة، في كل قضايا الحياة، لأن الإسلام متعلق بكل شؤون الحياة. وما يمكن النبي صلى الله عليه وآله ولا أوصياء النبي ما يمكن أن يكون هناك شخص أعلم من النبي ومن أوصيائه عليهم السلام. وإلا أنا مثلت لكم بمثال في حديثنا عن علم الإمام المعصوم، المحاضرة اللي كانت عن الإمام علم الإمام المعصوم، مثلنا قلنا لو جاء رجل عالم من علماء الكيمياء أو الفيزياء أو الرياضيات أو الجيولوجيا أو أي علم من العلوم وسأل الإمام الصادق سؤال في تخصصه في علمه المتخصص فيه، افرضوا في علم الفلك في علم الجيولوجيا في علم طبقات الأرض، فلم يعرف الإمام الصادق الجواب، ماذا سيكون موقف هذا العالم؟ طبيعي سوف يرفع يديه عاليا وسيقول أنا أعلم من إمامكم، هذا إمامكم الذي تدعون بأنه هو متصل برسول الله وأنه معين من قبل الله أحد أوصياء النبي، تبين أنا أعلم من عنده. ها في هذه الأمور يمكن أن تقول بأن هذا ما إلى علاقة بالشريعة، مسألة إلى علاقة بالشريعة شيء وما إلى علاقة بالشريعة شيء آخر، مع أننا لا نسلم بأنه قضايا الحياة منفصلة عن الشريعة. لا، لو سلمنا بأنه هذا منفصل عن الشريعة نقول أولا سوف تبرز بين الناس وسيدعي بأن أنا أعلم من إمامكم، وتجي مسألة الإهانة ومسألة التحقير ومسألة فلان أعلم وفلان. عندنا المعصوم لابد أن يكون أعلم أهل زمانه. الإمام الصادق يقول الإمام منا إذا أراد أن يعلم شيئا علمه، إذا أراد أن يعلم شيء يسأل من الله، الله يلهمه ذلك. أعود فأقول بأن النبي صلى الله عليه وآله إذن تأكدت لدينا مسألة القيادة المعصومة. حديثنا كان عن محفوظية الإسلام، وقلنا محفوظية الإسلام لا تتحقق إلا بشرطين بشيئين، الشيء الأول القيادة المعصومة، وتحقق لنا ذلك في النبي صلى الله عليه وآله، فهو قيادة ومعصوم. هذا يكفي تتحقق لنا المحفوظية، يعني الإسلام يكون محفوظ؟ الجواب لا. هو إذا مات النبي ماذا نفعل؟ شو سوى؟ الإسلام أكمل، به صفة أكملية وصفة العالمية وصفة الجامعية، وأن به قيادة معصومة وهو النبي صلى الله عليه وآله، ولكن النبي سيبقى إلى نهاية البشرية. نعم، إذا كان النبي صلى الله عليه وآله سوف يبقى إلى نهاية البشرية نقول نعم شرط واحد كافي، ولكن النبي صلى الله عليه وآله في سنة 10 من الهجرة فارق الحياة، نفسي له الفداء. عندما فارق الحياة كيف نسأل كيف سيبقى هذا الدين محفوظا إلى نهاية البشرية؟ هذا سؤالنا، الجواب عليه إنما يكون الدين محفوظا إلى نهاية البشرية بتحقق الشرط الثاني وهو استمرار القيادة المعصومة. إذن المحفوظية تتحقق بشيئين، شيء الأول القيادة المعصومة، شيء ثاني استمرار القيادة المعصومة. وإلا إذا فرضنا أن القيادة المعصومة تنقطع، افرضوا 300 سنة وانتهت القيادة المعصومة، ما بعد 300 سنة؟ نحن لا نعلم متى تنتهي البشرية، تعلمون أنتم؟ لا نعلم، علمه عند الله. إذن بما أننا نجهل متى تنتهي البشرية ونعلم علم اليقين بأن الإسلام هو الدين الخاتم، إذن لابد أن يكون هذا الدين نعم مستوعبا لبني الإنسان ومخاطبا لأفراد الإنسانية وصالحا لهم إلى نهاية البشرية، وأن ذلك قلنا لابد أن يكون محفوظ، يعني هو الدين الذي جاء به رسول الله يبقى إلى نهاية البشرية. وقلنا أن هذا لا يتحقق إلا بشيئين، القيادة المعصومة واستمرار القيادة المعصومة. هذا لا يقول به إلا مذهب أهل البيت عليهم السلام، أما غير المسلمين لا يقولون بذلك، لا يقولون بأنه استمرار القيادة المعصومة، يسلمون بأن القيادة المعصومة تحققت في النبي صلى الله عليه وآله. بس السؤال يبقى والإشكال يبقى، بعد رسول الله كيف نطمئن إلى أن الإسلام يحفظ ويبقى إلى نهاية البشرية؟ لابد أن تكون هناك مجموعة استحفظها الله تعالى، استحفظها النبي يسمون بالمستحفظين. سامعين هذا المصطلح ولا؟ المستحفظون هم الأوصياء علي وأبناؤه الطاهرون الأئمة المعصومون الذين عناهم رسول الله بقوله الخلفاء بعدي 12 كلهم من قريش. إذا تحققت هذه الصفات الأربع عندئذ سنطمئن بأن الإسلام هو خاتم الأديان، أكملية الإسلام وجامعيته وعالميته ومحفوظيته. وإلا إذا واحد من هذه الصفات الأربع تخلف فلا نطمئن ولا يمكن أن نتحقق من خاتمية الإسلام، وبالتالي نحتاج إلى دين آخر يتدارك هذا النقص الموجود في الإسلام، هذه الثغرات يسدها، والحال لا يوجد دين آخر. الإسلام يقول، القرآن يقول، نعم ما كان محمد صلى الله عليه وآله أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. النبي نفسه صلى الله عليه وآله يقول لعلي عليه السلام أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وبهذا الآن القيادة المعصومة المستمرة متمثلة في سيدنا ومولانا وتاج رأسنا الحجة ابن الحسن لذكره أشرف الصلوات. ولهذا نحن على اطمئنان تام وعلى يقين تام بأن الإسلام محفوظ تمام الحفظ بوجود بقية الله في الأرض، بوجود هذا نعم الخليفة الذي استخلفه الله على عباده، بوجود هذا المستحفظ الذي استحفظه الله هذه الأمة، نعم ومقدرات هذه الأمة ودين هذه الأمة، هذا الإمام وهذا المنهج هو الذي يشير إليه رسول الله صلى الله عليه وآله، بل يعنيه، بل يفصح في حديث الثقلين عنه وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، يعني سوف لا يحصل هناك افتراق بين القرآن وبين العترة. إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وإنهما لن يفترقا. لن في اللغة العربية لام، لن حرف نفي للتأبيد، يعني النفي المؤبد، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، يعني ما يمكن في مكان من الأمكنة، زمان من الأزمنة، نتصور وجود قرآن ولا يوجد معه واحد من أفراد العترة. وهذا أيضا يكشف بما لا لبس فيه أن إمامنا صلى الله عليه وعلى آبائه الطاهرين الإمام الحج نفسي له الفداء، نعم هو عدل القرآن، يتحرك مع هذا القرآن، يبين هذا الإسلام إلى أن يظهره، إلى أن يأذن الله له تعالى بالظهور، وعندئذ تكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، عندئذ سيكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. وإذا ظهر سيدنا ومولانا وصاحبنا نفسي له الفداء كما تعلمون سيكون شعاره وشعار ثورته يا لثارات الحسين. وأتصور أن الأمور التي برزت في ثورة الحسين والمظلومية التي نعم أبرزت ثورة الحسين أكثر هي مظلومية النساء وعيالات الحسين وعيالات رسول الله، تلك المرأة المخدرة، نعم بنات رسول الله اللائي لم يغادرن خدرهن، وإذا بالطف قد أبرز تلك النسوة المخدرات. يا الله نسألك اللهم وندعوك، نقسم عليك بأعز الخلق إليك أكرمهم عليك محمد وآل محمد، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بنا ما أنت أهله. رب اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وأودائه.